قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: التهلكة والهلاك واحد. قال: حدثني إسحاق قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله، هذا أمر، ويليه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا نهي، ويليه: وأحسنوا، هذا أمر بالإحسان، ويليه: إن الله يحب المحسنين، تابع لما قبله من حيث صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهو يحب المحسنين، والجزاء من جنس العمل، فمن أحسن أحسن الله إليه وأحبه. والبخاري يقول: التهلكة والهلاك واحد، أنفقوا في سبيل الله. اختار البخاري أن المقصود ما كان على ظاهر الآية، الأمر بالإنفاق في سبيل الله، وأن هذا من ضمن الأدلة الكثيرة في الحث على النفقة والإحسان وبذل المال وبذل الجاه وبذل العلم وبذل ما كان ينفق، فإن الإنفاق خلف من الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ابن آدم انفق ينفق عليك. وهكذا: اللهم أعط ممسكا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وقال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف من يشاء، والله سميع عليم. فالنفقة مضاعفة في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فإن الله ينميها له حتى تكون التمرة مثل جبل أحد كما في الحديث: والله يضاعف لمن يشاء الآية. وأما في الدنيا فهي مخلوفة، وما نقصت صدقة من مال كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي من أسباب البركة. الصدقة هي النماء، الزكاة هي النماء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم، فهي تطهير ونماء، هي بركة من الله عز وجل. ولهذا فإن المال الحرام لا صدقة فيه، إن كانت واجبة فلا واجبة، لا وجوب، لا زكاة فيه إن كانت الواجبة، وإن كانت تطوع فلا تقبل منه، لأنه لا ينميه ولا يبارك فيه مهما كثر المال. لا يقول: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالإنفاق في سبيل الله أمر تقوم عليه حياة العباد، تقوم عليه معايشهم، تقوم عليه تعاملهم، صلاتهم، إكرامهم لضيوفهم، إحسانهم إلى جيرانهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق وأكن الصالحين. فهو يندم، الذي ما ينفق يندم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يندم ويتمنى أنه أنفق، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ومن عمله الصالح النفقة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من لهم التجارة والله خير الرازقين. النفق باقي عند الله، ما عندكم ينفق، ينفد ما عند الله باق. هي كالقرض، أقرض الله قرضا حسنا، إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم. فهذه الآية وأنفقوا في سبيل الله من ضمن الأدلة في الحث على النفقة في سبيل الله، واجبة كانت أو تطوعا، على النفس، على الولد، على الأهل، على سائر المستحقين. أنت مأمور أن تنفق ولو بشق تمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن لم يستطع في كلمة طيبة. حتى الكلمة الطيبة، إنفاق المال وإنفاق العلم أيضا أفضل من ذلك كله. أشد البخل البخل بالعلم، وكتمان العلم البخل به وشح به، ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. وبذل الجاه وبذل الشفاعة، كل هذا من الإنفاق. وأحسن كما أحسن الله إليك، كل هذا من الإحسان. فإنفق، كما يقول البيري، يزيد بالإنفاق منه وينقص عن به كفا شددت، أي العلم. وقوله في سبيل الله، سبيل الله باب واسع يشمل كل خير هو في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله والأعمال الصالحة كلها في سبيل الله. وقوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيه تأويلان، بل فيه عدة تأويلات، أصحها أحسنها تأويلان. التأويل الأول ما أوله حذيفة واختاره البخاري والجمهور، أن ترك النفقة إلقاء بالنفس إلى التهلكة، تحمل آثام، لا نفقة واجبة ولا نفقة مندوبة، هذا تحمل آثام. إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنعا وهات، هو أذى البنات، حرم عليكم ثلاثة ومنها منعا، أي منع ما أوجب الله حرام، وهات يعني طلب للمزيد، ومنع ما أوجب الله ومنع ما كان مطلوبا منك شرعا، هذا حرام. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والمعنى الثاني ترك الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى إنفاق، زاد وراحلة، فهذا حياة الجهاد ولا يقصد أعصبه ولا يقوم إلا عليه. ولهذا قدمه الله، قدم الله المال على النفس. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم الآخر، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم المال على النفس لأنه ما يقوم إلا عليه. ولهذا كان الذين لا يجدون مالا لا يستطيعون الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله. قال الله سبحانه ليس على الذين آمنوا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. منهم العرباض بن ساري رضي الله عنه وجماعة، يأتون يا رسول الله احملنا نريد السفر، انظر لنا جملا نركب عليه هذا وهكذا الزاد. يقول لا أجد، ما عندنا النبي صلى الله عليه وسلم. يرجعون هم يبكون، يبكون لأنهم ما وجدوا شيئا يتزودون به. وهؤلاء الأصناف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجال بالمدينة ما سلكتم شعبا ولا وديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، ما وجدوا سبيل ما استطاعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني لا أستطيع أن أحملهم ويشق ذلك عليهم لما تركت غزوة في سبيل الله. أي أنه إذا خرج بقي أناس يبكون ما يجدون يستطيعون ما يستطيعون يخرجون، يشق ذلك عليهم. فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ناسا، يبعث البعوث ويبقى حتى لا يحصل مشقة على الذين لا يجدون ما ينفقون. هذه نزلت فيها التهلكة، في فسرها أبو أيوب وفسرها البراء، حديث صحيح مسلم عند أحمد وأبي داود، حديث البراء عند أحمد، حديث أبي أيوب عند أبي داود، أن رجلا قال يا رسول الله الذي، أو قال للبراء أرأيت الذي يعني يقاتل العدو ينغمس في العدو يقاتلهم هذا ألقى بنا؟ قال لا، ما ألقى بيده بنفسه بيده للتهلكة، قال الله فقاتل في سبيل الله تكلف إلا نفسك. قال النبي. وأبو أيوب لما كانوا بالقسطنطينية أمام الروم، والروم مستند بظهره إلى الجدار الذي فيه العدو الذي فيه المسلمون، يعني ما يستطيعون يدخلون، الباب مسدود، فقفز رجل من المسلمين وثب من على السور وانغمس في أوساط المشركين وقاتل حتى فتح الباب. فقالوا، قال بعض الناس: مهما يلقي بيده للتهلكة، سبحان الله يلقي بيده للتهلكة. قال أبو أيوب: لا، وفي لفظ كذبتم، أي أخطأتم، إن الآية نزلت فينا معشر الأنصار. قال: لما فتح الله، قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله وكثر الناس قلنا: لو رجعنا إلى أموالنا فنصلحها، أي نقيم فيها في بيوتنا ونصلحها، الناس كثير وقد حصلت الفتوحات. فأنزل الله فينا: وقاتلوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي قعودكم، أي فينا، أي أن بقاءنا وعدم الخروج في سبيل الله هذا إلقاء باليد إلى التهلكة، إلى التهلكة، ومعناه أنه يتمكن العدو، ومعناها لأنكم يعني ما تنفقون في الخروج وكذلك أيضا تبقون فالعدو يجتاح البلدان، هذا إلقاء باليد إلى التهلكة وإضعاف للإسلام. هذا المعنيان فيهما نزلت الآية، ولا مانع من نزول الآية في معنيين في حالين أو أكثر، وقد ذكرهما الشيخ رحمه الله في صحيح مسلم أسباب النزول. والآية عامة تشمل هذا المعنى وغيره، ومن أحسن ما رأيت من يعني من تفسير هذه الآية تفسير العلامة السعدي، قال بن سعدي، لكن هم يكسرون السين، هل نجي يكسرون يقول سعد وكذا أمثال هذا، ولا معنى من يقول سعدي السعدي ولا السعدي. نعم، اقرأ.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب، أو إنفاق على من تجب مؤنته. وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال، وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة والإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك. والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة. فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك. فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة. ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين. ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموما، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا، والعمل لمن لا يحسن العمل، ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى، وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. انتهى المراد.
وهذا الذي قاله رحمه الله أيضا مقتبس من كلام العلماء ومنهم الحافظ رحمه الله، أن الآية عامة، حتى ذكر الحافظ رحمه الله عن البراء قولا آخر سند صحيح عند ابن جرير بن منذر، قال قلت لأبي، قال أبو إسحاق قلت للبراء رأيت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها 1000؟ قال لا، لكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول لا توبة لي. هذا من معانيها أيضا، وهو داخل تحت ما ذكر، أي أن الإنسان إذا أذنب ذنبا ولم يتوب هذا ألقى بيده إلى التهلكة. فالتوبة باب واسع وباب فرج من الله عز وجل ورحمة، فتب ولا تلقي بيدك إلى التهلكة، أي إلى عذاب الله عز وجل. وعن النعمان بن بشير نحوه، قال والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فيه، فهو المعتمد في نزولها الذي ارتضاه البخاري أنه في النفقة، وأما قصرها عليه ففيه نظر، لأن العبرة بعموم اللفظ على أن عموم اللفظ، فالآية شاملة يدخل فيها جميع أنواع الإنفاق في سبيل الله، وكذلك في ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، والحذر من إلقاء بالنفس إلى التهلكة من حيث إلقائها إلى ما يضرها ويفسد عليها حياتها وصحتها، ومن حيث كذلك ترك الجهاد في سبيل الله حتى يتمكن العدو في هلك الحرث والنسل ويضر المسلمين، وغير ذلك مما هو من شأنها. ثم قال: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو، فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليه ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن. أبو أيوب ما أنكره ولا مانع من ذلك، ولم يقتل نفسه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إنما يقتل نفسه هو الذي باشر قتلها، بل هذا عمل مبرور جزء، يعني يدل أنهم كانوا يفعلون ذلك، والقرآن دل عليه: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فمعناه الواحد يقاتل 10 في أول الإسلام، وهذا انغماس في وسط العدو، الواحد سيبقى عن يمينه 10، ما هو منغمس وسطهم؟ يقاتل 10 في أول الإسلام، فهذا ما هو انتحار ولا قتل ولا إلقاء باليد للتهلكة، هذا جائز عند جمهور العلماء بالأدلة المذكورة، وهو الصواب. ومتى كان مجرد تهور ممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين، يعني منع. إذا كان عن تهور وربما يسبب إضرارا على المسلمين، كواحد مثلا يسحب ما معه من الناس ويلقي به في أوساط العدو ليقتلون وكذا، ليس لي يعني من هذا، لا لعدم بصيرة، لسوء قيادة، لسوء تدبير، ما كان من ذلك فهذا خطأ تهور. أما أنه ينغمس في وسطهم دون أن يلقي بالجيش أو يلقي بالناس أو ما كان مما يضرهم ويسبب لهم الهلكة ويرجع بذلك يتلومون على أنفسهم لو أن فهذا قد يؤدي إلى الهزيمة في المسلمين. وأظن أن ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله في شمولية الآية وعمومها وعموم معانيها واستيعابها ومدلولها أنه كافي، حتى لا نحتاج أن نزيد يعني على ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.